بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. ومن كتاب الموطأ للإمام مالك، رفعنا الله وإياكم بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. إلى أن قال: باب العمل في القراءة. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن مالك عن نافع عن أبي عن إبراهيم بن عبد الله عن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الجس وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وبه إليه قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن عمه ابن أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب من دار أبي جهم بالبلاط. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن يزيد بن رمان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير ابن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي.
صلى صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر وذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الكريمة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد ذي الأخلاق العظيمة. اللهم أدم صلواتك على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه فيك واتبع طريقه وتعليمه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلى الفخيمة وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ: باب العمل في القراءة. يذكر مسائل متعلقة بالقراءة من جهة الجهر بها والإسرار وأحوال تصاحب شان القارئ في أثناء الصلاة. فروى لنا هذا الحديث عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الجسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. والمراد منه آخره في قوله قراءة القرآن في الركوع، فلا يقرأ في الصلاة إلا في القيام، ولا يقرأ القرآن في غير القيام من الأركان. ابتدأ بذكر النهي صلى الله عليه وسلم عن الجسي، والجسي ثياب تصنع في الجسي بمصر، منطقة قريبة من دمياط، اشتهر صناعة الثياب فيها، فكانت تصنع فيها ثياب مخططة بالحرير، والحرير محرم على الرجال. فنسبة إلى الجسي الجسي، فاشتهرت الثياب بالجسي، وهي ثياب المخططة بالحرير تأتي من الجسي فتنتشر في كثير من الأماكن، والقصد النهي عن لبس الحرير للرجال. ومعلوم أن الحرير يجوز لبسه للنساء ويحرم على الرجال، وأنه إذا اختلط الثوب بحرير ولم يكن حريرا خالصا، فإن كان الأغلب الحرير حرم على الرجل لبسه، وإن كان الحرير أقل وغير الحرير أكثر فيجوز للرجل لبسه. فالنهي عن القسي إن كان أكثره حريرا فمعلوم أنه نهي تحريم على الرجال، وإن كان أكثره غير الحرير فالنهي نهي تنزيه ويجوز للرجال لبسه. نهى عن القسي. فإذا كان كما يتبادر للذهن أن ما فيها خطوط من الحرير فيكون الحرير أقلها، فيحمل النهي على التنزيه حينئذ. وأما الحرير الخالص وما كان أكثر حرير فقد أجمع الأئمة على تحريمه على الرجال، فيحرم على الرجل أن يلبس الحرير. وعن تختم الذهب كذلك مخصوص بالرجال، فمع الإجماع على إباحة خاتم الذهب واستعمال الذهب للنساء هذا أمر مجمع عليه، ولكن المقصود للرجال دون النساء عن تختم الذهب. وجاء فيه أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، كما جاء فيه حديث هذان وقد حمل قطعة من الحرير وقطعة من الذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ثم ذكر المقصود من إرادة الحديث وهو قوله عن قراءة القرآن في الركوع ومثل الركوع السجود وبقية الأركان للصلاة، فلا يقرأ القرآن إلا في القيام في الصلاة. أيوة. وحينئذ يكون من المكروه للمصلي أن يقرأ إلا إذا قرأ آيات دعاء وقصد الدعاء في الركوع والسجود دون التلاوة فلا شيء عليه أن يقرأ في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا لا تزغنا غير ذلك من آيات الدعاء إذا قصد الدعاء، كما هي أيضا في القنوت إذا قرأ شيء من الآيات يقصد بها الدعاء. فالجمهور على كراهة القرآن في الركوع والسجود كما هو مبين في حديث سيدنا علي هذا. وقال جماعة من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم أن ذلك جائز، والذين كرهوا ذلك قالوا إن الكراهة كراهة تنزيه، أكثرهم يقولوا كذلك. وقيل عند البعض أنها كراهة تحريم. فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة ففي وجهان الأصح عند الشافعين وكغيره من القرآن يكره ولا تبطل، والثاني يحرم ولا تبطل لأنه ركن من أركان الصلاة نقله إلى غير محلي متعمدا. والمعتمد عند الشافعي هو الأول، فحالتي الركوع والسجود فيهما إظهار للذل والخضوع فهما محل تسبيح وسؤال لا يليق فيهما القراءة، فإن موجب خشوع وتذلل للحق جل جلاله، وإنما أتكون المناجاة بالقراءة في القيام تعظيما وإجلالا للحق جل جلاله، يقام ثم يتلى كتابه، فيكون خير ما يتقرب به المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى كتابه العزيز. ثم ذكر عن أبي حازم التمار عن البياضي، المنسوبين إلى بياضة بن عامر بن زريق، قالوا بياضي، وهذا بطن من الأنصار، ومنهم زياد بن لبيد الذي عينه صلى الله عليه وسلم واليا على حضرموت، يعني من هذا الفخذ من الأنصار، بياضي من نسل بياضة بن عامر بن زريق. وهذا البياضي عبد الله بن غنام، وقيل غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون. من أين خرج؟ وكانت الواقعة في رمضان، وهو وسط خيمة له في المسجد والناس يصلون عصبا عصبا وعلت أصواتهم، كل يقرأ، فأشرف عليهم صلى الله عليه وسلم وخرج من قبته، وقد علت أصواتهم بالقراءة جهرا، فقال: إن المصلي يناجي ربه، يحدث ويكلمه، وعبر بالمناجاة إشارة إلى القرب المعنوي، إلى شدة القرب المعنوي. قال تعالى: وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن المصلي يناجي ربه، يعني فاحرصوا في الصلاة على إحضار القلب والخشوع دون الجهر بالقراءة، فلينظر بما يناجيه، يعني ليحسن تفكره وتدبره كيف يناجي ربه وعلى أي حال يناجي ربه جل جلاله وتعالى في علاه بما يناجيه به. والغرض التنبيه على وجوب الحضور القلبي والخشوع، وجهر بعض على بعض يفوت الخشوع. قال: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لأن في أداء ومنع الآخر من حضوره وخشوعه في صلاته، وحينئذ تكون القاعدة العامة المتلقاة عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يشوش بعض القراء على بعض ولا بعض الذاكرين اللي على بعض، ومن كان في جهر بصلاة ونحوها فليكن بقدر ما يسمع به من حواليه ولا يشوش على غيره، ومن كان في الصلاة ومن كان خارج الصلاة كذلك لا ينبغي أن يرفع صوته فيشوش على قارئ آخر وعلى مصلي، بل التشويش على المصلي يحرم. فحينئذ ينبغي أن يراعى حضور القلوب والخشوع في الأذكار والتلاوة، وأن لا يستعمل الجهر بحيث يؤذي الآخر أو يمنعه من الخشوع والحضور. فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. في لفظ جاء أنه فتح من باب الخيمة واشرف براسه الشريف وأقبل العليم يقول: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض. فهذا حكم القراءة في الصلاة، ومثل خارجها ينبغي أن يكون معتدلا، وإذا اجتمع قوم على قراءة فليكن القاري جاهرا بحيث يسمع القوم الذين اجتمعوا معه حتى لا يشوش على قوم آخرين. ومن الناس تعرف أيضا أن استعمال مكبرات الصوت بمبالغة في شيء من الدروس أو الأذكار أو غيرها بحيث يشوش على حلقات أخرى أو على جيران وما إلى ذلك ليس له وجه في السنة، وإنما بمقدار ما يصل به التذكير للغير بلا تشويش ولا إزعاج. من باب فأولى الذي يفتح في محل تجارته وغيره مسجل معه إلا شريط وإلا إذاعة يصج من حواليه وذج من حواليه، إلا في أحوال نادرة إن كان من حواليه يشتغل بغيبة ونميمة وبيسوي يزعجهم سواء، هذا يدخل في النهي عن المنكر والشغل بالخير، وما عدا ذلك فما يجوز تشويش. وإذا كان بجانبه مريض في البيت غير يسمعه فيتأذى أثم بذلك. فكيف إذا كان إلا بأغاني تعجبه قاعد يفتح الصوت بها ويزعج خلق الله من حواليه، ها؟ وإلا بصوت واحد يصف اللعب حقهم في المباراة وتصفيقهم وما إلى ذلك، وإلا خرجوا من لعب فرحانين يشوشون في الشوارع يرفعون أصواتهم يزعجون كم من مريض وكم من متأذي وكم من قاري وكم من تالي. والخلاصة الناس يمشون وراء أنفسهم وتقليد السفهاء وساقدين من دون بصيرة وما يرجعون للعلم. وإذا بتعبر عن فرحة وغيره خذ لك قواعد من شريعتك وأسس من دينك تعبر بها عن الفرح بذلك، ما هو هج وضج وسج ورج وشيء من هذا الذي يصل بالأذى إلى الناس. إذا حتى بالقرآن حتى في الصلاة لا تهدي، وإذا يطبل من شان الكرة دخلت في مرمى بعدين يطبل وليس تصور بي تصيح به صية علي وحين ويدخلي الكرة حقيقة هنا ولا هنا عندك هذا شغل هذا عمل. ولكن هكذا التقليد الأعمى كما يسموه والتتابع على ما لا يفيد بل على ما يضر. فإذا كان حتى وسط القراءة فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كلام الله فمن باب أولى غيره من الكلمان الفارغة. لا إله إلا الله. وكان مثل واحد عنده زواج إذن يصلح له سهرة يجيب ميكروفونات تعدي البيت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وعاشر بيت 12 بيت 15 بيت مزعوجين كلهم من حق الزواج ذا. فهذا اسمه إزعاج ما اسمه زواج، ذا اسمه إزعاج. صلح إزعاج قال إنه زواج أزعج خلق الله وبيتان فيهم المريض وفيهم الشايب وفيهم التالي للقرآن إلى حد. بعدين بعد ذلك بعضهم بيكلم أهله ما عاد يسمعون من الصوت حق الجار حقه الميكروفون موجه إلى جهة البيت حقهم، ما عاد يسمعون بعضهم البعض من شدة هذا الصوت. هذه أعمال خبيثة سيئة ما لها أصل في العقل ولا في الشرع. يحرم إذا المسلم حتى برائحة ثوم البصل ما يجوز تؤذيه، وإذا قد وقعت في أكله والعاد تقرب المسجد حتى لا تؤذي المصلين. وكيف فكيف بمكبرات الصوت؟ أصلح الله أمر المسلمين وزق المتابعة لحبيبه الأمين. ثم أورد لنا حديث أنس بن مالك في عدم ظهور البسملة من أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة، أما بالجهر فعند الأئمة الثلاثة أنهم لم يجهر بها، وأما قراءتها بالإسرار فعند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، وأما سنية الجهر بها فعند الإمام الشافعي، وجاءت فيها عدد من الروايات الأخرى. وأما عدم النطق بها أصلا فعند الإمام مالك، لا سرا ولا جهرا. وكان مبنى خلافهم على أن البسملة هي آية من القرآن مستقلة أم آية من كل سورة، أم ليست آية مستقلة إلا ما ضمن وسط سورة النمل. هذا مذهب الإمام مالك، أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن التي وسط سورة النمل فقط، وليس هناك آية أخرى من القرآن. وهل هي آية مستقلة وجعلت في أمام السور للفصل بين السورة والسورة؟ هذا مذهب الإمام أحمد أو الراجح فيما روي عنه. وعليها إذن ميل الحنفية، أو أنها سورة من آية من كل سورة، وهي في سورة النمل آية، آية أول السورة وآية وسط السورة، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رضوان الله، أنها آية من وسط سورة النمل وآية من كل سورة من القرآن إلا براءة، إلا سورة براءة. وبذلك قالوا للذين قالوا أنه إنما كتبت أوائل السور للفصل، فأجابهم من قال إنها آية من كل سورة إلى براءة، كما لم تكتب قبل براءة والفصل حاصل معروف، ما حد يخلط سورة براءة بالسورة التي قبلها سورة يونس ويخلون، بل هي مستقلة ولا بالتي بعد، فاسمها سورة الأنفال وسورة براءة، ما حد خلطها مع بعض من البعض. وعلى كل ولكل من الأئمة استدلالات في هذا. وأورد الإمام مالك ما يشير إلى مذهبه أيضا في قول سيدنا أنس، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فحملها الحنفية على أنه لا يقرؤون جهرا، وكذلك الحنابلة أن لا يقرؤون جهرا فيقرؤونها سرا، كما روي عنهم في رواية أخرى الجهر بها، كما روي كل ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ففي قول أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل هو قول مالك، وبعه بعض طائفة من الحنفية ورواية عن أحمد غير المشهورة عن الإمام أحمد. كذلك أنها آية من كل سورة وهي أيضا وسط سورة النمل باتفاق، وهذا مذهب الإمام الشافعي، أن آية من كل سورة، فكل سورة أولها بسم الله الرحمن الرحيم غير سورة براءة. وجمع ممن وافق الإمام الشافعي أيضا على ذلك من الأئمة قبله وبعده. كذلك فيها رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثالثة عن الإمام أحمد هي القول الثالث، أنها آية من القرآن مستقلة وليست من السور، بل كتبت في أول كل سورة لأجل الفصل بين السور. هكذا كان يقول ابن المبارك، وعليه المنصوص عن أحمد في رواياته أنها آية مستقلة من القرآن الكريم وليست متعلقة بكل سورة، ولكن وضع تمام كل سورة للفصل بين السورة والسورة. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي عظيمة لها كبير الأثر في أحوال الناس وقلوبهم، وكان يعتني صلى الله عليه وسلم بكتابتها في أول رسائله. الله لا إله إلا الله. وأورد لنا حديث الصلاة بالجهر، فذكر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال مال أبي مالك بن أبي عامر، قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب يعني وهو يصلي في الجهرية عند دار أبي جهم، عند دار بالبلاط، بالبلاط موضع في المدينة المنورة بين المسجد والسوق، يعني أن سيدنا عمر كان جهوري الصوت ويصل صوته إلى محل بعيد، فهو في المسجد يصلي ويسمعونه من الخارج من هذا المكان عند هذا الدار في المحل اللي يسمى بالبلاط، من معلوم أنه من دون ميكروفون، مش عندهم مكبرات الصوت هذه. فصار الناس الآن حتى وسط المسجد الواحد ما عاد يسمعون الصوت إلا بالميكروفون بالمكبر هذا الأصوات. يقول كنا نسمع قراءة هذا مالك بن أبي عامر، يقول كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب يعني وهو يصلي في المسجد عند دار أبي جهم بالبلاطي. أبو جهم مذكور في حديث أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه أو لا يضع عصاه من يده. بعد قالوا ولماذا أبو مالك هذا بن أبي عامر قاعد في المحل ذاك كان ما يصلي مع الناس إذا كان صلاة سيدنا عمر هناك؟ فأوردوا إشكال، فقالوا في احتمالات أن يكون فاتوا بعض الصلاة وهم مقبل بيدرك الصلاة معهم سمعوا من ذاك المكان، أيوة، أو يكون في أيام مرض له كان مريضا جالسا في البيت فيسمعوا من هناك إلى غير ذلك من الاحتمالات. وقالوا احتمال أنه يكون أهله في البيت في المحل هذاك يسمعونهم، أخبروا قالوا من هذا المحل نسمع قراءة عمر وهو يصلي في المسجد. وذكر عن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة يعني الركعة الأولى أو الثانية، إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر، فيكون مذهب ابن عمر مذهب من يقول إن المسبوق يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، وأن ما أدركه من آخر صلاة الإمام هو آخر صلاة نفسه ذلك المسبوق، فلذلك إذا قام يجهر، كما أنه عند الشافعية وغيرهم ممن أخذ برواية فليتم صلاته، أن المسبوق يصلي مع الإمام أول صلاة نفسه مع آخر صلاة الإمام، فإذا سلم الإمام كمل صلاته لنفسه فيصلي آخر نفسه بأخذ برواية فليتم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أنه تمام لصلاته فأولها قد مضى وإن كان آخر صلاة الإمام. والرواية الأخرى فقضوا، يعني وقعت آخر صلاتكم هي هذه والذي فاتكم مع الإمام وقضوا بعد سلام الإمام، على ما حمله المجتهدون في معنى الحديث الشريف. وعلى ذلك أيضا ترتب صحة أن يصلى خلف المسبوق عند الإمام الشافعي، لأنه يتم صلاته بعد أن خرج عن رابطة الائتمام بالإمام، وعند غيره قالوا ما يصح أن يكون المسبوق إمام لأنه يقضي ما فاته قبل الإمام فلا يمكن يصلي خلف مسبوق. وعلى هذا فإذا جاء مصلون في آخر صلاة الإمام فينبغي أن لا يصلوا خلف أحد من المسبوقين إذا كانوا اثنين فأكثر، وليحدثوا صلاة من جديد خروجا من الخلاف، إلا أن يكون واحد وحده ولا جماعة له فيصلي خلف المسبوق على مذهب الإمام الشافعي. إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي ويجهر، كما أنه أيضا عند الشافعية إذا لم يتمكن من قراءة السورة بسبب أن الإمام في ركعته الأخيرة ركعتي الأخيرتين فينبغي إذا قام هو لصلاة أن يقرأ السورة، لكن تدارك لا باعتبار أنها الركعة الأولى والثانية، ولكن من فاتته السورة في الركعة الأولى أو الثانية فيقرأها فيما بعدها، فيقرأ السورة فيما بعدها، نعم، ولا يجهر بشيء من ذلك إلا أن يتم به مهتم، ولكن لا يجهر باعتبار أنه يتم صلاته باعتبار أنها ركعة ثانية وثالثة لا جهر فيها، هذا معتمد الشافعية. وإن قالوا بقراءة السورة إذا فاتته في الركعة الأولى أو الثانية فيقراها في الثالثة أو الرابعة. وذكر لنا حديث يزيد بن رومان قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير، نافع بن جبير بن مطعم بن عدي فيغمزني، هذا نافع بن جبير بن مطعم كان من أصحاب زيد بن ثابت من تلامذته الذين أخذوا عنه، قال فيغمزني يعني يشير إلي، أصل الغمز الكبس باليد، فمعنى يشير إلي أو يلمسني أنا بجانبه، فأفتح علي يعني يرد عليه القراءة، فأفتح عليه ونحن نصلي، قال أنا أصلي وأصلي، فإذا أرتج عليه وما درى بالآية أشار إليه فذكر له الآية ورد عليه، فإذا يجوز الفتح على الإمام وعلى من ليس مع الإمام غيره ممن يصلي فيه بجنبه كما جاء في هذا الحديث، هكذا يقول أيضا الإمام مالك، ولكن الأصح عندهم بطلان صلاة من فتح على غير إمامه، وأكثر العلماء على الفتح على الإمام، وكره الكوفيون الفتح على الإمام، وجاء في الحديث أنه تردد في آية ثم قال بعد أين أبي بن كعب لم يكن معنا ليذكره بالآية صلى الله عليه وسلم، فهذا تابعي من تلامذة سيدنا زيد بن ثابت الذي كان يطلب من جاره أن يفتح عليه، وبذلك جاء الفتح على الإمام عند الجمهور، قال الحنفية بالكراهة مع الجواز فدى الإمام، أما على غير الإمام فلا يشتغل باستماع أحد ولا بالرد على أحد، وليقبل على ما هو بصدده من الصلاة، نعم، إن كان في غير الصلاة فيحسن أن يفتح على مصلي وهو غير الصلاة، واحد يصلي وحده فيرد عليه وإن لم يكن إمام له لأنه هو في غير صلاة. الله لا إله إلا الله، جعلنا الله وإياكم من أهل الإقبال الصادق عليه والقبول الكامل لديه والتوفيق لما يرضيه، ما دفع كل سوء حظ بعلمه في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.